بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: المبحث الثامن، الحق أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة على أحدهما لا بهيئتها ولا بمادتها، والاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى. ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين عليكم السلام لا يدل على إلا على الماهية، على ما حكاه السكاكي، لا يوجب كون النزاع هنا في الهيئة كما في الفصول، فإنه غفلة وذهول عن كون المصدر كذلك. لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية ضرورة إلى آخر كلامه. أقول ها هنا عدة مطالب. المطلب الأول أنه لا ريب ولا إشكال بانحلال الأحكام التحريمية بانحلال موضوعاتها كما تنحل بانحلال المكلفين خارجا، أي أن المستفاد عرفان من قولي لا تشرب الخمر هنا تكليفات متعددة بتعدد أفراد المكلفين في الخارج، كل مكلف يوجه إليه هذا الخطاب المولوي لا تشرب الخمر، وهذا معنى أن الأحكام التحريمية أو تنحل إلى أحكام متعددة بتعدد أفرادها في الخارج، وكذلك تنحل إلى أحكام متعددة بلحاظ انحلال موضوعاتها في الخارج، بمعنى أن قولي لا تشرب الخمر أن الموضوع في البين هو الخمر، وأينما وجد ذلك الخمر فالخطاب متوجه إليه لا تشرب، يعني أن الخطاب أنه كما بلحاظ المكلفين يتعدد الخطاب، كذلك بلحاظ هذا الموضوع أي الخمر إذا وجد خمر فقد توجه شنو إلى المكلف خطاب بعدم شربه والمنع من ماذا؟ من الشرب. لاحظتم؟ هذا أمر مسلم بالنسبة إلى الأحكام التحريمية. أما الأحكام الوجوبية فأيضا لا ريب ولا إشكال في انحلال الخطابات الوجوبية بعدد انحلال المكلفين في الخارج، بمعنى أن كل مكلف من الناس، كل من بلغ وكان عاقلا وكان قادرا وإلى غيره، يتوجه إليه الخطاب بأنه تجب عليك الصلاة ويجب عليك الصوم ويجب عليك الزكاة والخمس وغير ذلك. إذن بلحاظ المكلفين ينحل الخطاب إلى خطابات متعددة بعدد أفراد المكلفين. أما انحلال الخطاب أو انحلال الحب إلى أحكام متعددة بلحاظ الموضوع فهذا قد ينحل وقد لا ينحل. أوضح الفكرة. أولا عندنا مصطلحات ثلاث، عندنا موضوع، وعندنا متعلق الحكم، وعندنا متعلق المتعلق. مثلا الموضوع عادة يراد به المكلف، الحكم أو متعلق الحكم هو الحاج والصلاة والصوم، هذا يعبر عنه بمتعلق متعلق الحكم. متعلق المتعلق هي بعض الشروط والأمور التي تؤخذ في المتعلق كالاستطاعة في الحج، الاستطاعة وغيرها كالدلوك وأشباه ذلك من الشروط التي تعتبر في المتعلق. ذلك المتعلق المتعلق أيضا يطلق عليه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه موضوع. فإذا الأصوليون عندما يطلقون الموضوع تارة على المراد على المكلف، وأخرى على متعلق المتعلق. فها هنا في المقام عندما يقال أن الأحكام الوجوبية تنحل بانحلال موضوعاتها، ليس المراد من موضوعاتها المكلفين. قلنا أن المكلفين ينحل كل خطاب وجوبي ينحل إلى بعدد ماذا؟ بعدد المكلفين خارجه، وإنما بلحاظ متعلق المتعلق الذي أيضا يعبرون عنه ماذا؟ بالموضوع. وفي المقام الخطاب الوجوبي أيضا ينحل بلحاظ موضوعه أي متعلق المتعلق، كما ينحل خطابات تحريمية بلحاظ موضوعاتها أم لا. هذا الكلام. فالعلماء يقولون أنه بعض الموارد تنحل وبعضها لا تنحل. أما بعض الموارد التي تنحل فكما في قوله أقم الصلاة إلى دلوك الشمس، أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل، ما كذا هي الآية القرآنية؟ أو قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه، الشهود بمعنى الرؤية، من شهد أي من رأى منكم، من رأى منكم ما يوجب القاطع بحصول دخول الشهر يجب فيه الصوم. فها هنا دلوك الشمس، دلوك الشمس هذا شرط في المتعلق، إذا تحقق الدلوك فالصلاة ماذا؟ واجبة. إذا تحقق الدلوك فهذا الخطاب بوجوب الصلاة يصبح ماذا؟ فعليا، لأن فعلية الحكم تابعة لفعلية ماذا؟ لفعلية موضوعه. نعم بعض الموضوعات تؤخذ مقدرة الوجود كما إذا لم تكن تحت دائرة الاختيار، وبعضها تكون تحت دائرة الاختيار ولكن تكون فوق دائرة الطلب كما بيناه في بحوث سابقة. ها هنا عرفان عندما يقال من شهد منكم فليصمه، هذا مقتضى أنه كلما تحققت الرؤية، كلما تعددت الرؤية استوجب ماذا؟ تعدد الصوم، وكلما تعدد الدلوك وتحقق الدلوك وجب أيضا شنو؟ وجبت الصلاة وتحققت وتعدد وجوبها. فإذا في بعض الموارد نجد الانحلال موجودا أيضا بلحاظ الموضوع، وأما في المورد الثاني وهو عدم الانحلال هو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإنه الحكم ها هنا ينحل إلى كل مستطيع، يا بل كل مستطيع مستطيع يجب عليه الحج، هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المكلفين خارجا. لكن هل كلما تحقق موضوع الوجوب ألا وهو الاستطاعة، ها هنا تحقق الوجوب يعني الذي استطاع أولا في السنة الأولى وجب عليه الحج، هل في السنة الثانية إذا استطاع مرة أخرى أيضا يجب عليه الحج؟ يقولون بأنه عرفان أنه مقتضى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هو عدم الانحلال، أي إذا حصلت الاستطاعة في المرة الأولى تكون كافية ولا يتحقق فيها ماذا؟ ولا يجب التعدد الحكمي بتعدد تحقق الاستطاعة في الخارج لنفس المكلف. إذن نجد أن بعض الأمور تنحل بعد شنو؟
تنحل إلى أحكام عديدة وإلى مطلوبات متعددة بتعدد الموضوع، بتعدد تحقق الموضوع وبانحلال الموضوع، والأخرى لا يقتضي ذلك. إذن المرة والتكرار أو الوحدة والتعدد يلحظ بمناسبات الحكم والموضوع وضمن القرائن الخاصة الدالة على التعدد وعلى عدم التعدد. أما إذا ورد في صيغة الأمر، نفس صيغة الأمر، هل صيغة الأمر قد أخذ فيها قيد الوحدة والمرة أو أخذ فيها قيد التعدد والتكرار؟ هل أخذ هذا أو أخذ ذاك؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أن الوحدة والتكرار، عفوا، أن الوحدة والتعدد أو المرة والتكرار لم يؤخذا قيدا في صيغة الأمر، فنفس صيغة الأمر كقوله صلي لا يدل على إيجاد الطبيعة مرة واحدة ولا على تكرار الطبيعة، وكذلك لا يدل بنفسه وضعا على تعدد الطلب وعلى وحدة الطلب. هذا يأتي نبينه إن شاء الله تعالى شنو النقطة في ذلك. إذن المصنف يقول صيغة الأمر لم يؤخذ فيها هذين القيدين، فهما خارجين عن حريم ما هو موضوع له الصيغة. وياك، وإذا استفيد المرة أو استفيد التكرار فهو بمعونة ماذا؟ مقدمات وقرائن خارجية تقتضي المرة أو تقتضي التكرار. إذن الصيغة سواء وردت في المورد الأول الذي ينحل الحكم إلى أحكام متعددة بتعدد موضوعه أو لا ينحل الحكم، زين، وإن تعدد الموضوع، ها هنا الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. والوجه في ذلك أن دلالة الصيغة على أحد هذين القيدين لا يخلو من أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن تدل الصيغة على أحد هذين القيدين من جهة مادتها، وإما أن تدل على أحدهما من جهة هيئتها، إذ أن صيغة إفعال فيها مادة وهيئة لا ثالث لهما. إذن إذا قلنا بالدلالة فلا بد وأن نقول إما أن تدل بهيئتها وإما أن تدل ماذا؟ بمادتها، لا يخلو الأمر إذن عن هذين احتمالين لا ثالث لهما. أما مادة الأمر فبالاتفاق على أن مادة الأمر هي تلك الطبيعة المعرات عن كل خصوصية وكل قيد زائد، فهي لم يؤخذ في تلك الطبيعة لا قيد الوحدة ولا قيد التعدد ولا قيد المرة ولا التكرار ولا غيره من القيود. فقولي صلي مادة هذه الصيغة هي تلك الطبيعة، أي طبيعة الصلاة المعراة عن كل قيد، بل أكثر من هذا أن مادة الأمر موجودة في مادة المصدر، نفسها هي مادة المصدر، ومادة الفعل، ومادة اسم المصدر، ومادة الصفات كأسماء الفاعل والمفعول، المادة واحدة فيهما، لأن الأمر صفة من الصفات، أمر مشتاق، فالمادة فيهما ماذا؟ واحدة. ولا ريب ولا إشكال بأن المادة الموجودة في الفعل ماضيا كان أم مضارعا، وفي الأوصاف كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة، هذا لا تدل على قيدية الوحدة أو التكرار. إذن من حيث مادة الأمر، مادة صيغة الأمر لا تدل على الوحدة أو على التكرار، وأما من حيث الهيئة، لأنه قلنا أحد أمرين، إما من حيث المادة وإما من حيث الهيئة، لا ثالث له. أما من حيث الهيئة فقد تقدم أن الهيئة هيئة إفعال موضوعة للطلب الإنشائي الصادر من العالي إلى الداني على نحو ماذا؟ على نحو اللزوم، فلم يؤخذ في هذا الطلب الإنشائي الصادر من العالي إلى الداني على نحو اللزوم. إذا قلنا بالوضع زين، لم يأخذ فيه قيد المرة أو التكرار. إذن هيئة إفعال ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة في الخارج. على هذا يتبين أن صيغة إفعال لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، سواء كان ذلك الأمر بلحاظ مادته أو هيئته. ذلك الأمر موجود في ضمن الخطابات التي تنحل بإنحلال موضوعاتها، أو في ضمن الخطابات التي لا تنحل بتعدد وإنحلال موضوعاتها. واضح إن شاء الله؟ إن قلت لا ريب ولا إشكال أنه في مقام الخارج، في مقام الخارج يكتفى في مورد إيجاد الطبيعة بفرد واحد، فإن ذلك الفرد كاف في تحقق تلك الطبيعة، وهذا كاشف على أن قيد المرة قد أخذ قيدا في مادتها. يكتفى في مقام الامتثال بفرد واحد، فهذا كاشف على أن قيد المرة قد أخذ قيدا في صيغة إفعال بلحاظ مادتها. هكذا يشكل. قلنا أنه ليس الأمر كذلك، أي أن الاكتفاء في مقام الامتثال بفرد واحد، سواء كان بلحاظ أفراده الطولية أو بلحاظ أفراده العرضية. وضحتكم معنى الأفراد الطولية؟ أفراد الطولية بلحاظ الزمان الأول، الزمان الثاني، الزمان الثالث، وهكذا. الأفراد العرضية الصلاة في البيت، الصلاة في الجامعة، الصلاة وغيرها. الاكتفاء بالفرد الواحد ليس من باب أخذ قيد المرة في صيغة إفعال، بل الاكتفاء بالمرة الواحدة في مقام الامتثال من باب حكم العقل، من باب ماذا؟ حكم العقل، بأن الطبيعة يكفي في صدقها في الخارج هو الاتيان بفرد واحد، لأن متعلق التكليف، متعلق الأمر صرف وجود الطبيعة في الخارج، وصرف وجود الطبيعة في الخارج يتحقق ماذا؟ بأول فرد لها. نعم يمكن أن تتحقق بالموجود الواحد وبالموجود المتعدد، ممكن، ولكن الصدق كاف بأول أفرادها، سواء كان في السلسلة الطولية أو في السلسلة العرضية. فإذا كان الانطباق، لاحظوا، فإذا كان الانطباق هذه الطبيعة على هذا الفرد في الخارج انطباقا قهريا، فالحكم بالإجزاء يكون عقليا، ولذا قالوا أن الانطباق قهري والإجزاء عقلي، لمن جهة ماذا؟ أن بعد الاتيان بمتعلق الأمر وهو صرف وجود الطبيعة في الخارج، يتحقق ما هو المأمور به، فإذا تحقق سقط غرضه الذي لأجله أمر بذلك المتعلق، وبعد سقوط الغرض يسقط ما هو معلول له ألا وهو الأمر. إذن هذه القاعدة، هذا أخذ قيد المرة، أخذ المرة أو الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال، من جهة أن الطبيعة تتحقق بتحقق فرد واحد وتنتفي بانتفاء جميع أفرادها. واضح إن شاء الله؟ فليس الاكتفاء في مقام الامتثال بالمرة الواحدة من باب أخذ قيد الوحدة أو المرة في مجنو في نفس الصيغة إفعال، لا من حيث المادة ولا من حيث الهيئة. واضح؟ قولوا العباس جيد. المطلب الثاني في المقام أن النزام في المرة والتكرار هل هو على ما عليه المشهور من لحظة المرة والتكرار، لما نقول هنالك نزاع أن صيغة إفعال أخذ فيها قيد المرة أو التكرار أم لا، هل هذا النزاع وارد بلحاظ مادة صيغة إفعال أو بلحاظ هيئة صيغة إفعال أو لا مطلقا النزاع عندهم؟ مثلا إذا كان النزاع بلحاظ الهيئة في صيغة إفعال لا بلحاظ المادة، معنى المرة هو الطلب الواحد، معنى التكرار هو تعدد ماذا؟ تعدد الطلب، وبالتالي عند تعدد الطلب يتعدد ماذا؟ يتعدد المطلوب في الخارج، ووحدة الطلب يستلزم ماذا؟ وحدة المطلوب في الخارج، لما يأتي إن شاء الله تعالى المراد من المرة والتكرار معناهما مفهومهما أي شيء. أما إذا لاحظنا أخذ قيد المرة أو التكرار في مادة الأمر أي في مادة صيغة إفعال، قلنا أن صيغة إفعال لها مادة وهيئة بلحاظ المادة، معناه هذا شنو؟ أن هنالك نزاع في أن صيغة إفعال بلحاظ مادتها هكذا راح يكون تقتضي المطلوبا واحدا فقط أو تقتضي تعدد المطلوب. إذن أكو فرق، إذا بلحاظ الهيئة تعدد الطلب أو وحدة الطلب، بلحاظ المادة تعدد المطلوب ووحدة المطلوب. النزاع أين؟ مطلقا كما هو ظاهر عباراتهم أو لا هو خاص في الهيئة لا غير دون المادة؟ لاحظتم؟ ظاهر عبارات المشهور هو جعل النزاع مطلقا بلحاظ هيئة إفعال وبلحاظ مادة إفعال، ولذلك قالوا يستدلون تارة بلحاظ الهيئة وأخرى بلحاظ المادة على عدم أخذ قيد الوحدة أو قيد المرة والتكرار فيهما. لكن صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى أن النزاع في خصوص الهيئة وليس النزاع في مادة الأمر في هيئة الأمر، قال أن هيئة الأمر هل تدل على المرة أو تدل على التكرار، فلم يجعل النزاع في المادة إنما جعله في الهيئة، بمعنى طلب واحد أو شنو أحسن طلبات متعددة هكذا جعل النزاع، واستدل عليه بما حاصله. أولا أنه ذكر نقل كلاما للسكاكي يقول أن أهل العربية قد اتفقوا على أن المصدر هو الماهية لا بشرط، أي أن المصدر موضوع على نحو لا بشرط من كل قيدٍ، هذا هو الاتفاق الأول. والأصوليون لم يخالفوا النحاة وأهل العربية في هذا المعنى، أي أن المصدر مأخوذ على نحو اللابشاط، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ظاهر عبارة الأصوليون، ظاهر عبارة الأصوليين أن هذا المصدر الموضوع على نحو اللابشارد هو المادة السارية في جميع المشتقات من الصفات والأفعال، يعني من أسماء الفاعل والمفعول وصيغة المبارك وصفة المشبه وغير ذلك. لاحظتم؟ إذن المصدر هو الماهية اللابشارد، وهذا المصدر هو بنفسه هو تلك الماهية، هو تلك المادة السارية في جميع المشتقات. فإذا كان مادة المشتقات من الأفعال والهيئات والصفات، زين، وماذا هو اللابشارت، أي لابشارت من كل قيد، فكيف يكون موضوع الاتفاق كما هو أن المصدر مأخوذ عن نحو اللابشارد يكون موضع الخلاف بأنه أخذ بقيد الوحدة أو بقيد التعدد، بقيد المرة أو بقيد التكرار؟ لا يمكن ذلك. إذن ما هو محل اتفاق عندهم لا يمكن أن يكون محلا للخلاف، فلا بد من القول بأن خلافهم بالمرة والتكرار بلحاظ الهيئة لا بلحاظ المادة، لأن مادة الأمر هي ما هي إلا بشرط بعد، هو نفسه المصدر، واضح إن شاء الله. وعبارته هكذا قال قدس سره، لاحظوا العبارة، والحق، هاي عبارة صاحب الفصول، والحق أن هيئة الأمر لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، إلى أن قال، هو يلتزم يقول مدل عليه الهيئة، لكن يريد يبين وين موضع النزاع، في المادة لو في الهيئة. قال وإنما حررنا النزاع في الهيئة، ليش حررنا؟ لنص جماعة عليه، قالوا بأن النزاع في الهيئة، طلب واحد أو طلبات متعددة، ولأن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة وهي ظاهرة بل صريحة فيها، أي أن الصيغة ظاهرة بل صريحة وين؟ بلحاظ الهيئة لا بلحاظ المادة. ولأنه، لاحظوا، لا كلام لنا في أن المادة وهي المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا تدل إلا على الماهية من حيث هي على ما حكاه السكاكي ووفاقهم عليه، وخص نزاعهم في اسم الجنس على هل يدل على الجنس من حيث هو أو على الفرد المنتشر بغير كذا. إذن هو نقل كلاما للسكاكي، قال المصدر المجرد عن اللام، لأن اللام ترى تفيد التعريف وأخرى تفيد الجنس، إذا كانت تفيد التعريف فقد تفيد الوحدة بلحاظ المعرف، والتنوين تفيد الوحدة أيضا، فإذا كان المصدر مجردا عن اللام والتنوين عند أهل البيان وأهل العربية أنه موضوع للماهية على نحو اللابشار، فإذا كان كذلك فالأصوليون لم يخالفوا في هذا المورد. ثم أن الأصوليون ظاهر كلامهم جعلوا المصدر هو المادة السارية في المشتقات، ومن ضمنها أيضا ماذا؟ الأمر، فحينئذ تكون مادة الأمر هي اللابشار، عفوا اللابشار، فإذا كانت لا بشرط لا يمكن أن تكون محلا للخلاف لأنه قد أخذ فيها قيد الوحدة أو التعدد. واضح إن شاء الله. هذا إشكال، هذا الإشكال ما طرحه صاحب الفصول على جعل النزاع في خصوص الهيئة وليس في المادة نزاع، ولكن المصنف أجاب عنه بعد الغاض عن شنو؟ عن المقدمة الأولى من أنه شنو أن المصدر عند النحاة وأهل العربية مأخوذ على نحو الله بشر. مع الغض عن هذا أجاب أن قولكم بأن المصدر هو المادة السارية في جميع المشتقات ليس على ما ينبغي، هذا الكلام لا نقبله. والوجه في ذلك هو ما حرر في علم الكلام والفلسفة، في علم الحكمة، وكذلك في المنطق أيضا، أنه في الخارج، لاحظوا أن التركيب على قسمين، تارة يكون تركيبا انضماميا وأخرى يكون تركيبا اتحاديا. والتركيب الانضمامي هو عبارة عن ضم حاشيتين متخالفتين أحدهما إلى الأخرى، بمعنى أن يكون لهذا وجود ولهذا وجود ويضم أحدهما إلى الآخر. لاحظتم؟ وهذا قد لا يقتضي أن يكون التركيب تركيبا حقيقيا بلحاظ عدم وحدة الوجود، بل كل منهما له وجود، فيكون التركيب بينهما تركيبا اعتباريا. وأما التركيب الاتحادي فهو في الحقيقة عبارة عن ضم المتحصل إلى اللامتحصل، أو عبارة أخرى عن ضم الفعلية إلى القوة. بمعنى آخر أن نقول أنه لابد، لاحظوا، أن نسبة الصورة إلى المادة، نسبة الصورة إلى المادة نسبة المتحصل لللامتحصل، إذ المادة قوة محضة يحصلها عروض الصورة عليها. ولذلك قالوا أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، بل أن المادة بنفسها لا وجود لها، بل هي عبارة عن قوة محضة تحصلها تحققها بعروض الصورة عليها. وذلك أيضا قالوه بالنسبة إلى الجنس والفصل، ليس للجنس تحقق وتحصل في حد ذاته ثم ينضم إليه الفصل، بل بعروض الفصل إلى الجنس يتحصل ماذا؟ يتحصل الجنس. ولذلك قالوا أن نسبة الفصل إلى الجنس نسبة المتحصل إلى اللامتحصل. فالجنس، لاحظوا، أمر مبهم لا تحصل له إلا بعروض أحد شنو؟ أحد الفصول عليه. بعروض ذلك الفصل عليه تحصل ذلك الجنس، وتحقق في أحد أنواعه من الإنسان والفرسي والجسم والحمار وغير ذلك. بعروض الناطقية على الحيوان أصبح هنالك شنو؟ أصبح هنالك إنسان. قبل أن يحصل نوعان ليس هنالك ماذا؟ تحصل للجنس. ولذلك قالوا أن التركيب بين الفصل والجنس ليس تركيبا انضماميا، بل تركيب شنو؟ بل تركيبا اتحاديا، أي بعروض الفصل على الجنس تحقق كما في قولنا عروض الوجود على الماهية. ليس للماهية وجود وتحقق وتحصل قبل عروض الوجود عليه، بل بعروض الوجود تتحصل تلك الماهية فيصبح هنالك وجود للماهية. ولذا قالوا أن الوجود موجود بنفسه والماهية موجودة بالوجود. واضح الفكرة؟ إذا تبين هذا فنقول أن المصدر الذي جعل فيه الاتفاق، لا قبل هذا نقول إذا تحصل ذلك الجنس بالعروض الفصل عليه وتحصل، يمكن أن يعرض عليه فصلا آخر على نفس تلك الحصة على القول بأن هنالك آباء متعددين لأبناء متعددين؟ لا، ما يمكن. ليش؟ لأن ذلك الأمر متحصن بنفسه بعد عروض شنو متحصل بعروض هذه شنو بعروض هذا الفصل عليه، فلا يمكن تحصله بعروض فصل آخر، وإلا لزم توارد علتين على معلول واحد، أو لزم توارد أمرين محصلين على أمر غير متحصل، وهو باطل بالضرورة. ولذلك قالوا بعدم إمكان تركب الماهية من أمرين متساويين في علم المنطق لأجل نفس النقطة. واضح إن شاء الله؟ في مقامنا الذي جعل ماهية على نحو لا بشرط، أي شيء هو المصدر عند النحاة، والمصدر عند النحاة في الحقيقة لا يمكن أن يكون هو المادة السارية في جميع المشتقات، وماذا في جميع المشتقات من الصفات والأفعال. لماذا؟ لأن المصدر مركب من مادة وصورة، هذا الذي جعل لا بشرط مركب من شيئين، مركب من مادة وهو اللا متحصل، ومركب من صورة وهو المتحصل وهو صورة المصدر، وهو هذه الصورة التي عبارة عن سكون الأول وسكون الثاني وسكون الثالث ضرب. إذن المصدر بنفسه على هذا المعنى المتحصل بالصورة بنفسه ماذا؟ مشتق، وليس هو ماذا؟ مادة للمشتقات، بل هو بنفسه ماذا؟ بنفسه ماذا؟ مشتق، لأنه مركب. فكيف يكون المتحصل بصورة أن تعرض عليه صور أخرى كصورة الفعل، كصورة اسم الفاعل، كصورة اسم المفعول؟ لا يمكن. فإذا المصدر بنفسه لا يمكن أن يكون ماذا؟ هو المادة السارية. المادة السارية لا بد أن تكون أمرا غير متحصل، ويتحصل بعروض صورة الفعل، صورة المصدر، صورة ماذا؟ صورة الاسم الفاعل، صورة اسم المفعول، حتى يحصله. فإذا كان المصدر متحصلا بصورة لا يمكن أن يكون مبدأ وساريا ماذا؟ في صورة، بل أنه بلا ريب ولا إشكال أن المصدر لا بمادته ولا بهيئته على هذا المعنى شنو؟ موجود في اسم الفاعل واسم المفعول. ضرب غير موجود في ضارب، في ضارب لا بلحاظ الهيئة ولا بلحاظ المادة إذا كان موضوعا بالوضع الشخصي. إذن هذا المصدر غير محفوظ، بل أكثر من هذا أن المصدر قد تقدم في بحث المشتاق له نحو الأحكام تختلف عن ماذا؟ عن باقي المشتقات. فالمصدر بنفسه آبيا عن الحام، ولذلك قلنا عندما يقال زيد عدل في الحقيقة ليس بينهما حمل واتحاد في الوجود، إلا أن نقول زيد ذو عدل، بخلاف قول زيد عادل، فهو يشير إلى أنه ماذا؟ قد أخذت فيه ذات تشير إلى تلك الذات، ويحمل عليها حمل ماذا؟ حمل مواطاتي وليس حملا اشتقاقيا، مع أن حمل المصدر على الذات حمل ماذا؟ حمل اشتقاقي وليس حملا مواطاتي، وليس هنالك اتحاد في الوجود. فكيف يكون الأمر الآبي عن الحامل مادة لمن لا يكون آبيا عن الحامل؟ هكذا ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه. قال قدس سره: والحق أن صيغة الأمر مطلقا بلحاظ الهيئة والمادة لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، فإن المنصرف عنها ليس منصرف عن الهيئة نفس هيئة الأمر إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها كما قلنا ولا بمادتها، لأن المادة هي الطبيعة شنو المعراة عن كل خصوصية. قال: إن قلت شلون يكتفى به في مقام الاكتفاء؟ قلت: والاكتفاء بالمرة ليش؟ فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة، لا أنه أخذ قيدا كما لا يخفى. هذا هو جواب إن قلت. ثم لا يذهب عليك جاء عن النزاع. هذا المطلب الثاني، أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية، على ما حكاه السكاكي، لا يوجب كون النزاع هنا في الهيئة كما في الفصول. يعني صاحب الفصول جعل النزاع في الهيئة لأن المادة أمر متفق عليه وهو الماهية لا بشر، يقول هذا لا يجعل هكذا النزاع، بل أيضا يجري في المادة. ليش؟ يقول لأن المصدر ليس هو المادة السارة في جميع المشتقات. قال: فإنه غفلة وذهول عن كون المصدر كذلك. مصدر كذلك أي يكون مادة سارية في جميع المشتقات، هو المادة السارية، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها. يعني شنو؟ أحسنتم، هو بنفسه مشتق، هو متلبس من صورة ومادة، كيف يكون المتلبس من صورة ومادة مادة إنمن لغيره؟ كيف يكون الأمر المتحصل مادة لأمر شنو أن يكون غير متحصل لغيره؟ قال: وقد عرفت، بل أكثر من هذا، هنالك بينهما مباينة من خلال الأحكام، وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى. ليش بحسب المعنى؟ هذا يكون آبيا، هذا لا يكون آبيا، فيكون فكيف بمعناه يكون، فكيف يكون المصدر مادة للمشتق الذي يباينه بحسب المعنى؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها لو قيل، فلا يخفى. ولكن المصنف لا يلتزم يكون يقول المادة موضوعة للطبيعة المعرات عن كل قيد وخصوصية، لكن ما ذكروا هذا من الدليل ليس بتام. واضح؟ يبقى إن قلت، ولكن قد يرد إشكالها هنا. خب، أنت إذا سلمت بالمقدمة الأولى يا أيها المصنف في المقام، إذا سلمت بالمقدمة الأولى من أن اتفاق أهل العربية على أن المصدر موضوع لله بشرط، ثم بعد ذلك ناقش بأنه المصدر صيغة من الصيغ، حاله حال باقي المشتقات، هذه الصيغة بنفسها لا تدل على اللا بشرطية، ما الذي يدل على المصدر أنه لا بشرط؟ غير المادة ما عندنا بعد. إذن مادة المصدر مأخوذ على نحو لا بشرط، فإذا سلمت بأن مادة المصدر مأخوذ على نحو لا بشرط، ومادة المصدر هي مادة لبقية المشتقات، فهي أيضا مأخوذ على نحو لا بشرط، فلا يأتي فيها النزاع على هذه المرة بعد. أنت إذا سلمت بأن المصدر موضوع على نحو لا بشرط، هو وهيئة المصدر حالها حال باقي الهيئات، جاي حال حال باقي الهيئات، فالذي يدل على اللا بشرطية من ها هنا؟ هو مادة المصدر التي هي كما أنها مادة للمصدر مادة لمن؟ لباقي المشتقات، للفعل وللصفات. فحينئذ مادة المصدر أيضا مأخوذ على نحو لا بشرط، ومادة لغيره من المشتقات، فمادة الأمر أيضا شنو لابد أن تكون؟ مأخوذ على نحو لا بشرط، فلا يؤخذ فيها، فموضع اتفاق عندهم إذن، فلا يكون شنو أخذ قيد الوحدة أو التكرار فيها. فكيف يكون موضع الاتفاق موضعا للخلاف عندهم؟ إذن لابد من النقاش في أن قولهم بأن المصدر موضوع للماهية على نحو لا بشرط ليس على ما ينبغي، هذا أول الكلام، ليس موضعا للنقاش. ولذلك في حاشية المشكيني استشكل على هذه المقدمة وقال أنها أمر غير متفق عليه بأن مصدر موضوع للماهية على نحو اللابل على نحو اللابشار، ويأتي إن شاء الله تعالى تتم في يوم الغد.